يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع الكلام كما ذكرت لكم في الليلة الماضية على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بينت في الليلة الماضية حقيقة الصيام، وبينت ما يفهمه بعض الناس على سبيل الخطأ، من معنى الصيام وأنه مقصور على اجتناب المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما، فبينت أن الصائم لا بد أن يحترم الصيام من جهة سمعه وبصره ولسانه وقلبه ويده وقدمه، وكذلك من ناحية عدم تناوله للأشياء المحرمة من المأكولات، بمعنى أنه يكسب مكاسب خبيثة ويتناولها عند الإفطار، يعني يأكل منها يغذي بدنه في رمضان بهذه المأكولات التي أصلها حرام كالربا وكالرشوة وكأخذ أموال الناس بالباطل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبينت حكم الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام، وفي افتتاح الآية التي ذكرتها لكم وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، تخصيص المؤمنين من جهة فرض الصيام عليهم، هذا على سبيل التشريف والتكريم، وسيأتي بعد قليل إيضاح لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا هذا فيه تشريف وتكريم لهم، وإلا فالخطاب عام لجميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يتلقى ذلك بالقبول والكافر يمتنع عن قبول ذلك. وهذا الأسلوب موجود في كثير من القرآن، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخره. فغرضي أنا هو بيان أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن ويمر بهذا النوع من الآيات لا يفهم منه أن هذا خطاب خاص للمؤمنين، وإنما ذكر الله المؤمنين لمزيد تشريفهم وتكريمهم، هذا من جهة، ولأنهم هم الذين يعملون به أما الكفار فهم مخاطبون به ولكنهم لا يقبلون هذا الخطاب. فتبين لنا من هذا أن بتبين لنا من هذا حقيقة الصيام من جهة، وحكم الصيام من جهة ثانية. والصيام له شروط، بمعنى أنه إذا حصل الإمساك من شخص ما فلا بد أن تتوفر فيه الشروط الآتية. من هذه الشروط الإسلام، لأن الكافر لو صام مع بقائه على كفره فإن صيامه مردود عليه، وجميع الأعمال الصالحة التي يعملها في حال كفره، وجميع الأعمال السيئة التي يعملها في حال كفره هذه مسجلة عليه، مسجلة له إذا كانت صالحة، ومسجلة عليه إذا كانت سيئة. والعبرة بما تؤول إليه حاله حين مفارقته هذه الدنيا، فإذا آمن بالله جل وعلا قبل أن يلقى الله، يعني قبل نزع روحه، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الغرغرة هي ذهاب الروح ومجيئها، يعني تهيئها للخروج. فإذا تاب الكافر قبل هذه الحالة فإن الله جل وعلا يعفو عن سيئاته من جهة، وجميع الحسنات التي عملها في حال كفره ولقي الله وهو مؤمن، جميع الحسنات تكون مكتوبة له ويثيبه الله عليها. أما إذا لقي الله على كفره فقد قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أن جميع الأعمال الصالحة التي عملوها في حال كفرهم وماتوا على الكفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يثيبهم عليها. وإذا علم الله من الشخص أنه يموت على كفره فإن الله جل وعلا يعجل له ثواب هذه الأعمال الصالحة التي عملها في كفره. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيعجل الله للكافر الذي علم أنه يموت على كفره، يعجل الله له ثواب ما عمله من حسنات حتى يلقى الله وليست له حسنة، حتى يلقى الله وليست له حسنة. أما إذا تاب فقد قال جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أنه إذا مات على، يعني أنه إذا تاب من كفره فإن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى هذا الأساس صار الإسلام شرطا، صار الإسلام شرطا في الحج، وشرطا في الصلاة، وشرطا في الصيام، وشرطا في سائر العبادات التي يثاب عليها الإنسان، ولا تصح إلا بالنية، ما تصح إلا بالإسلام. وكلمة الإسلام ليس المقصود منها هو الاسم، لأن بعض الناس يكتب في تابعيته، يعني الحفيظة مسلم فيها في البلاد هنا، لكن تسأل زوجته تقول: زوجي لا يصلي لله ركعة، لكنه يقول مسلم لا يصلي، وتقول يأكل في النهار في البيت ويقول إنه مسلم. فغرضي أنا هو أن الإسلام لا بد فيه من توفر أركان الإيمان وأركان الإسلام. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتتوفر فيه أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لأن الله يذكر الإيمان في القرآن مفردا، ويذكر الإسلام مفردا، ويذكرهما مجتمعين. فإذا ذكر الإيمان مفردا فلا بد من إسلام، لا بد من الإسلام. وإذا ذكر الله الإسلام فلا بد من الإيمان معه. وإذا ذكرهما الله جل وعلا مجتمعين، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ذكرهما الله مجتمعين فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، يعني أعمال القلب، وأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وسائر الأعمال. فالغرض هو التنبه إلى أن اشتراط الإسلام ليس هذا الاشتراط اشتراطا لفظيا، وإنما هو اشتراط حقيقي، يعني لا بد أن يتحقق الإسلام. فإذا تحقق الإسلام وصام الشخص فإن صيامه، فإن هذا الشرط يكون متحققا. فإذا تحقق هذا الشرط وصام فإنه لا يؤتى صيامه من هذه الجهة. لكن بعض الأشخاص يقول إنه لا يصلي ولكنه يصوم، لا يصلي ولكنه يصوم، فهذا صيامه ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه تخلف ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا إذا تحقق فيه ناقض من نواقض الإسلام ولكنه لم يتنبه لذلك، مثلا إنسان يصلي ويصوم ولكنه يشرك مع الله غيره، أو أنه يصلي ويصوم ولكنه في الظاهر، وأما في الباطن فإنه لا يصدق بما يقول، بما يفعل، بما يأتي به من العبادات، وهذا هو النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر. كما قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى آخر ما ذكر الله عنهم في سورة البقرة 13 آية، وجاءت سورة كاملة بشأنهم، وهي سورة إذا جاءك المنافقون، وجاءت قصتهم في سورة براءة. فالمقصود جاءت أيضا في سورة النساء، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. غرضي أنا هو أن الشخص يتنبه لنفسه فلا يكون متلبسا بشرك أكبر، أو متلبس بكفر أكبر، أو متلبس بنفاق أكبر مع أنه يدعي الإسلام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التمييز، والمقصود بالتمييز يعني بلوغ الولد أو البنت، بلوغه 7 سنوات. فلو صام قبل 7 سنوات فإن صيامه ليس بصحيح، لأنه لا بد من النية، وهو في هذه الحال لا تصح النية منه. أما إذا بلغ سن التمييز فإن النية تكون صحيحة. وبعض الناس تجد إن ولده يبلغ سن التكليف ولم يأمره بالصيام، وهذا من حكمة الله جل وعلا، يعني حيث شرع الصيام على سبيل الجواز ليس على سبيل الوجوب بالنظر إلى المميز حتى يبلغ، فإذا بلغ وقع عليه قلم التكليف. وهذا وسيلة من الوسائل التي تجعله يألف هذا الصيام إذا بلغ. ولهذا قال جل وعلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا تمهيد أيضا، إذا بلغ الشخص سن التكليف يكون قد ألف الصلاة. وهذا أسلوب تربية من الله جل وعلا، هذا أسلوب تربية دينية من الله جل وعلا. الشرط الثالث العقل. فإذا كان الإنسان عاقلا يعني بلغ سن التكليف، كونه بلغ سن التكليف فحينئذ يكون قد توجه إليه وجوب الصيام، لأن الإسلام شرط في الصحة وفي الثواب فقط، وأما بالنظر إلى والوجوب، وأما شرط التمييز فإنه شرط للصحة فقط وليس شرطا للوجوب، وليس شرطا للوجوب، لأنه لا يجب عليه الصيام، وإنما هو مستحب في حقه. ومن الشروط أيضا النية، والنية في الصيام شرط من جهة صحة العمل، ومن جهة قصد الامتثال، قصد الامتثال يعني كونه يتقرب بهذا الصيام لله جل وعلا. وشرط أيضا للتمييز بين مراتب الصيام، وبيان ذلك أن الصيام من حيث الأصل يكون واجبا ويكون مستحبا، وإذا كان واجبا فإنه يأتي على 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الصيام واجب بإيجاب الله مطلقا، وهذا هو شهر رمضان، فإن الله أوجبه والثاني يجب على العبد بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب في ذلك، مثل صيام كفارة القتل خطأ، ومثل صيام الجماع في نهار رمضان، ومثل صيام المولي. الإنسان إذا ظاهر، قصدي إذا ظاهر من زوجته وأراد الرجوع فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل الرجوع. إذا عجز عن عتق الرقبة، وهكذا بالنظر للصيام الواجب في الحج، سواء كان من أجل ترك واجب أو من أجل فعل محظور، فهذا الصيام واجب بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب. وصيام واجب بإيجاب العبد، وهذا هو وهذه الحالة الثالثة، واجب بإيجاب العبد على نفسه، وهذا صيام النذر، صيام النذر. وفي حالة صيام التطوع، قد يتطوع الإنسان ابتداء من نفسه، وقد يتطوع نظرا إلى الأدلة الدالة على الترغيب صيام، مثل صيام الاثنين والخميس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، وهكذا صيام ست من شوال، فإن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك أن السنة 360 يوما في الغالب، فصيام رمضان عن 300 يوم، وصيام ست من شوال عن 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وهكذا صيام عشر ذي الحجة، وصيام يوم عرفة، وصيام شهر وصيام اليوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر من محرم، وصيام محرم، إلى غير ذلك مما جاء فيه دليل خاص معين. وقد يتطوع الإنسان من نفسه، يتطوع من نفسه، يعني يصوم يوما ما نص على الترغيب بصيامه عينا، لكن فيه ترغيب من حيث الأصل، فعندما يريد الشخص أن يصوم، لا إذا عندما يريد أن يصوم ويريد أن يبيت النية من الليل، يبيت النية على أن هذا الصيام رمضان أداء أو رمضان قضاء، وهل يصوم عن نفسه أو يصوم عن غيره، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فينوي أن هذا الصيام صيام رمضان أداء، صيامه قضاء، أو أنه يصوم عن نفسه أو أنه يصوم عن غيره. وقصدي عن غيره كما ذكرت لكم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أو أن هذا الصيام الذي يريد أن يصومه هو صيام كفارة، كفارة يمين، كفارة القتل خطأ، كفارة الجماع في نهار رمضان إلى غير ذلك، فلا بد من التمييز. أو أن هذا الصيام الذي يريد أن يصومه هو صيام نذر، لأن بعض الناس يرغب في صيام النذر. أو أن هذا الصيام الذي يريد أن يصومه تطوع نافلة، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من تبييت النية قبل الإمساك عند الإمساك، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا حدد عين اليوم الذي يريد أن يصومه من ناحية الصفة كما ذكرت لكم رمضان قضاء أصالة نيابة كفارة تطوعا، إذا ميت فحينئذ يكون قد استحضر النية المطلوبة في هذا المحل. ومما يحسن التنبيه عليه أن صيام التطوع فيه سعة، فإذا أراد الإنسان أن يصوم من النهار يعني بعد صلاة الفجر والضحى أراد أن يعقد الصيام، لكن بشرط أنه لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام واستمر إلى الليل، فإن صيامه صحيح. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم. فهذه هذا يعني الإسلام والتمييز والبلوغ والعقل والنية، لا بد من توفر هذه الشروط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول علي قضاء، هل علي يعني قضاء إذا أنزلت مذيا في نهار رمضان يوم واحد حيث نظرت إلى امرأة جميلة؟ يا أخي بئس ما فعل. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول لعلي يا علي اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. أما القضاء فإنه واجب عليك. على واحد واحد علشان نشوف ونميزها. هذا يقول هل النصارى واليهود سيحاسبون يوم القيامة وهل لهم حسنات؟ أنا تكلمت على هذه المسألة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذه الشريعة هي شريعة عامة للإنس وللجن، ويدخل في الإنس جميع من على وجه الأرض من بني آدم بصرف النظر عن كونه يهودي نصراني مجوسي، كلهم داخلون. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وفي الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالجن رسولهم محمد، والقرآن كتابهم، والإنس رسولهم محمد والقرآن كتابهم. ويقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبناء على ذلك، بناء على عموم الشريعة، فإن الله بين الناس في الآخرة قسمين. في سورة الزمر يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كل من مات على الكفر، يهودي نصراني مجوسي كل واحد، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا، هذا القسم الثاني، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، مثل ما هو شأن اليهود والنصارى في وقتنا الحاضر، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالناس يوم القيامة فريقان: شقي وسعيد، شقي وسعيد. وأما الحساب فالله سبحانه وتعالى قال في موضع: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي موضع آخر يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لكن في حساب الكفار كما قال في سورة، ووضع في سورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي سورة عمة: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وكلمة المرء عام في المؤمن وفي الكافر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول يا ليتني كنت ترابا حينما يقضي الله بين البهائم، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلا شك أنهم يحاسبون، لكن حسابهم حساب عسير. والسؤال اللي بعد: زوجتي اعتمرت وهي ترتدي النقاب خشية الفتنة، فهل عليها شيء؟ نعم، عليها كفارة 3 آصع من البر. 3 آصع يعني 9 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، لأن هذا محظور. وهذا يقول: جرح أصبعي ونزف دم كثير، إذا كان بغير إرادتك بغير فعلك فإنه لا ينتقض صيامك. وهكذا إذا كان بعد إحرامك بالعمرة، إذا كان بغير فعلك فليس عليك به شيء، لكنك تتوضأ للطواف للعمرة. إذا كنت أصلي إحدى السنن ودخل معي رجل يظن أنني أصلي الفرض، فهل أتركه وأرفع صوتي بالتكبير أم أدفعه؟ لا، تتركه يقتدي بك، لأن المفترض يجوز أن يقتدي بالمتنفل، والمتنفل يجوز أن يقتدي بالمفترض. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم إماما، هو له نفل ولهم فرض. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ يعني من الحاضرين من الصحابة. ومعلوم أن المتصدق عليه يصلي فرض وهو الإمام، والمتصدق هذا مأموم ويصلي نفلا. قمت بالعمرة واغتسلت وأحرمت ثم صليت، وقد قمت بتقليم الأظافر الحافلة، فما هو الحكم؟ الحكم أنك تتصدق ب3 آصع، لأن هذا ارتكاب محظور، يعني 9 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. رجل جاء للعمرة فطاف بالبيت 7 أشواط، ثم ذهب إلى السعي فسعى 6 أشواط، ثم تذكر أنه لم يغتسل من زمزم فأكمل السعي ثم ذهب للاغتسال، فهل عمرته صحيحة؟ الاغتسال من زمزم ليست له علاقة في الحج، يعني ليس بركن وليس بواجب وليس بشرط، ولكن السنة أن الإنسان يتضلع منه، يشرب منه. هذا يقول: إن للصائم عند دعوة مستجابة عند فطره، فأين وقت هذه الدعوة إذا كانت دعوة الإفطار هي: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، يا أخي فضل الله واسع. عند الإفطار قبل أن تأكل التمرة ادعو بما تشاء، فإن الله، لكن لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وإلا فرحمة الله واسعة. بعض الناس يكون ضيق الأفق، مثل الأعرابي الذي يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تجعل معنا أحدا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أخا العرب، إن رحمة الله واسعة. أنا مصري حضرت إلى المدينة أولا، ثم أحرمت من الميقات لأداء العمرة وقمت بأداء العمرة وأريد عمل عمرة عن والدي المتوفى، هل تكرار العمرة بالخروج إلى خارج الحرم وذلك بعد 3 أيام من المكث في مكة أم يلزم الذهاب إلى الميقات؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الحاضرين جميع الأعمال الصالحة وأن يتجاوز عما صدر منا من تقصير. وعمرتك هذه على حسب نيتك، وأما عمرة أبيك فإنك تأخذها إن أردت أن تأخذها من التنعيم تحرم من التنعيم أو من عرفة، لكنك لا تخرج للميقات مثل السيل أو مثل بئر علي. وهذا يقول ما حكم من نوى عند الميقات بالعمرة والحج وهو في شهر رمضان؟ هذا الشخص إذا كان محرم الآن بعدما ننتهي يأتي إلي وأعطيه الجواب. وهذا يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة. يا أخي إذا أردت تسافر تطوف للعمرة، فضل الله واسع، لكن بعض الناس يحب روحه ما وده يكلف نفسه. ما حكم من نسي قراءة الفاتحة فقرأ بدلا منها سورة من القرآن ثم تذكر فقرأ الفاتحة؟ فما حكم صلاته صحيحة لأن هذا سهو منه؟ وما حكم من لم يرق الصفا وكذلك المرأة إذا المروة وإذا وصل إلى أسفل الجبل يكفي؟ هل يجب أن أصلي تحية المسجد في كل يوم علما أنني من أهل مكة وكل ليلة أصلي فيه؟ فهل يجب علي أن أصليها فيه؟ يا أخي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو دخلت المسجد 20 مرة ولا 30 مرة فإنك كلما دخلت تصلي الركعتين. أما الحرم فتحيته الطواف، فإن لم يتيسر ذلك فإنك تصلي ركعتين. أنا أقوم بسماع أشرطة في المسجد في المسجد، ندوات أو محاضرات، والأشرطة التي تعجبني أقوم بتسجيلها على ما أدري وش هذا وأخبر غيري، ولكن بعض الأخوات أنكروا علي ذلك وقالوا إنه تعتبر سرقة، علما يا شيخ لأن الأشرطة لا يذكرون حقوق الطبع محفوظة. فهل الأشرطة فيها أشرطة تجارية وفي أشرطة يعني يقصد فيها تعميم النفع، فالتي يقصد فيها تعميم النفع هذه لا مانع من استنساخها، أما الأشرطة التجارية التي يعني يقال فيها حقوق النشر أو حقوق التسجيل يعني محفوظة فلا يجوز للإنسان أن يستنسخها. وهذا يقول هل تسقط الكفارة الخاصة بذنب حدث ما بين عمرة وعمرة حيث أنه مغفور ما بين كل عمرتين؟ يا أخي إذا وقعت في ذنب فتب إلى الله. وفيه أقرب من هذا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن واجب إذا لحقت الإمام في آخر تشهد في صلاة العشاء إذا أكملت الصلاة أجهر بالقراءة، نعم، لأن صلاة الليل جهرية، لكن الجهر والإسرار سنة. وعند دعاء القنوت والإمام يثني على الله، هل من السنة أن أقول سبحانك أم أسكت؟ تؤمن على دعائه، تؤمن على دعائه. نعم. يكثر في بلدنا المسابقات خصوصا في شهر رمضان وعن طريق الهاتف، ثم يتم اختيار الفائزين بالقرعة. يا أخي اكتب السؤال مرة ثانية ووضح صفة كل مسابقة وبعد ذلك يكون الجواب. اعتمرت مدة 15 سنة ولبست الإحرام وتحته السروال القصير حياء مني، هل علي شيء؟ نعم، عليك أن تتصدق بثلاثة أصواع بر، لأن هذا محظور من المحظورات. ما حكم دف في العربية؟ وشو يعني يسأل عن حكم دفها؟ فيها الإنسان إذا كان ما هو محرم ويبي يدف له واحد في السعي ولا في الطواف، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان محرم ويدف العربية فالأحوط له أن يدفها بعدما ينتهي. وفيه خطأ يقع فيه كثير من الذين معهم أطفال، خطأ من جهتين. أما الجهة الأولى فإنه يطوف ويحمله والولد يطوف، يعني يطوف يعني يحمل الولد وهو يطوف، ويعتبر هذا الطواف عنه وعن الولد، وهذا خطأ ليس بصحيح، بل لا يطوف به إلا بعدما يطوف عن نفسه. والخطأ الثاني أنه إذا أراد أن يطوف به عن نفسه فالخطأ أنه ينسفه على كتفه هنا، والطريقة أنه يجعله يفرق رجليه على كتفيه، اليمنى على الكتف الأيمن واليسرى على الكتف الأيسر، بحيث أن الولد إذا صار يطوف به يكون يساره على إلى 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 الكعبة. وبالنظر للسعي، بالنظر للسعي إذا أراد أن يسعى به نفس الشيء، خل إذا ذهب من الصفا إلى المروة يخلي وجهه للمروة، وإذا جاء من المروة إلى الصفا يخلي وجهه إلى الصفا، وهكذا. وبعضهم يسعى على سدفه ويمشي يسعى به ويسعى، يعني يرتكب خطأين، وهذا ليس بصحيح، يعني معناه أنه لا يصح السعي. عطنا السؤال بس، هذا تحت حواشي. رجل عقد على امرأة وقبل العقد اتفق مع وليها أن الزفاف لن يتم إلا بعد أن يشتري الزوج بيتا بمواصفات معينة باسم المرأة، فهل يعد هذا شرط؟ يا أخي الظاهر انك انت اللي واضح اللي مسوين هالشيء ومشروط عليه هذا خروف موضوع برقبته حبل ويقال. ولا كيف يبي تزوج امرأة وتشترط عليه بيت مواصفات معينة ويكتب باسمها، يمكن البيت ب50,000 ب100,000 ب200,000 ب300,000، هذا يحتاج إلى إقامة ولي عليه. أما إذا حصل نزاع بينهما فالمرجع المحكمة. هذا يقول نصيحة للنساء اللاتي يكشفن عن وجوههن. المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إذا كانت عند رجال ليسوا بمحارم لها، سواء كانت متلبسة بعمرة أو كانت متلبسة بحج أو كانت متلبسة بالصلاة، لا يجوز لها ذلك. وإذا كانت مثلا محرمة بالعمرة أو محرمة بالحج فإن إحرامها في وجهها يجب عليها كشف وجهها بمفردها أو مع النساء أو عند محارمها، وإذا غطت وجهها فقد ارتكبت محظورا وعليها الفدية. وهذا يسأل عن استخدام الجوال حال الاعتكاف للمتكلم مع الأهل وغيرهم. المعتكف مهم ممنوع عن الكلام سواء بطريق الهاتف أو يكلم رجل مشافهة. هذا الحج العربية الثاني ايه لكتابتها. ما حكم اليمين إذا تكرر الإنسان عندما يحلف على أمر واحد ويكون الحلف مكررا ثم يحنث في يمينه يكفيه كفارة واحدة؟ أما إذا كرر اليمين على أمور متعددة مختلفة فحينئذ كل يمين إذا حنث فيه فعليه الكفارة. إن أسئلة من الناس ما لا تزيد من بعض الناس. قلتم إن الكافر إذا أسلم كانت الأعمال الصالحة التي عملها قبل إسلامه أثابه الله تعالى. أرجو الدليل الظاهر يا أخي إنك نائم. الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فهذا عمل الصالحات في كفره ولكنه لقي الله مؤمنا. ما أدري وش هالكتابة، أظن ما يوضح الكتابة. الله يهديك. يقول هذا يقول إنه خرج من مني في أثناء الصيام هذا عليه أن يصوم. نعم. لدعاء القنوت خلف الإمام المأموم يؤمن ويسأل الله يؤمن، هذا من جهة، وإذا مر ترغيب فإنه يسأل الله، وإذا مر تخويف فإنه يتعوذ بالله. هذا يقول لو أنكم توضحون الكتابة، ما أعرف الكتابة. يقول فضيلة الشيخ، وبعدين لو كان موقع الدرس في مكان آخر وذلك نظرا لوقوعه أمام الممر، لأن كثيرا من الحاضرين يرون أمامهم النساء وأكثرهن غير متحجبات فتحصل الفتنة. يا أخي، إذا كان أنك في مجلس علم انتبه للعلم، لا تنتبه للمرأة إذا مرت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام، حياك الله، كيف حالك؟ عليكم السلام.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع الكلام كما ذكرت لكم في الليلة الماضية على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بينت في الليلة الماضية حقيقة الصيام، وبينت ما يفهمه بعض الناس على سبيل الخطأ، من معنى الصيام، وأنه مقصور على اجتناب المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما، فبينت أن الصائم لا بد أن يحترم الصيام من جهة سمعه وبصره ولسانه وقلبه ويده وقدمه، وكذلك من ناحية عدم تناوله للأشياء المحرمة من المأكولات، بمعنى أنه يكسب مكاسب خبيثة ويتناولها عند الإفطار، يعني يأكل منها يغذي بدنه في رمضان بهذه المأكولات التي أصلها حرام كالربا وكالرشوة وكأخذ أموال الناس بالباطل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبينت حكم الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام، وفي افتتاح الآية التي ذكرتها لكم وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، تخصيص المؤمنين من جهة فرض الصيام عليهم هذا على سبيل التشريف والتكريم، وسيأتي بعد قليل إيضاح لذلك. لكن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا هذا فيه تشريف وتكريم لهم، وإلا فالخطاب عام لجميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يتلقى ذلك بالقبول والكافر يمتنع عن قبول ذلك. وهذا الأسلوب موجود في كثير من القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخره. فغرضي أنا هو بيان أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن ويمر بهذا النوع من الآيات لا يفهم منه أن هذا خطاب خاص للمؤمنين، وإنما ذكر الله المؤمنين لمزيد تشريفهم وتكريمهم، هذا من جهة، ولأنهم هم الذين يعملون به أما الكفار فهم مخاطبون به ولكنهم لا يقبلون هذا الخطاب. فتبين لنا من هذا حقيقة الصيام من جهة، وحكم الصيام من جهة ثانية. والصيام له شروط، بمعنى أنه إذا حصل الإمساك من شخص ما فلا بد أن تتوفر فيه الشروط الآتية. من هذه الشروط الإسلام، لأن الكافر لو صام مع بقائه على كفره فإن صيامه مردود عليه. وجميع الأعمال الصالحة التي يعملها في حال كفره، جميع الأعمال الصالحة التي يعملها في كفره وجميع الأعمال السيئة التي يعملها في حال كفره هذه مسجلة عليه، مسجلة له إذا كانت صالحة، ومسجلة عليه إذا كانت سيئة. والعبرة بما تؤول إليه حاله حين مفارقته هذه الدنيا، فإذا آمن بالله جل وعلا قبل أن يلقى الله، يعني قبل نزع روحه، ما إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الغرغرة هي ذهاب الروح ومجيئها، يعني تهيئها للخروج. فإذا تاب الكافر قبل هذه الحالة فإن الله جل وعلا يعفو عن سيئاته من جهة، وجميع الحسنات التي عملها في حال كفره ولقي الله وهو مؤمن جميع الحسنات تكون مكتوبة له ويثيبه الله عليها. أما إذا لقي الله على كفره فقد قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أن جميع الأعمال الصالحة التي عملوها في حال كفرهم وماتوا على الكفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يثيبهم عليها. وإذا علم الله من الشخص أنه يموت على كفره فإن الله جل وعلا يعجل له ثواب هذه الأعمال الصالحة التي عملها في كفره. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيعجل الله للكافر الذي علم أنه يموت على كفره، يعجل الله له ثواب ما عمله من حسنات حتى يلقى الله وليست له حسنة، حتى يلقى الله وليست له حسنة. أما إذا تاب فقد قال جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أنه إذا مات على، يعني أنه إذا تاب من كفره فإن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى هذا الأساس صار الإسلام شرطا صار الإسلام شرطا في الحج وشرطا في الصلاة وشرطا في الصيام وشرطا في سائر العبادات التي يحتاج التي العبادات التي تحتاج التي يثاب عليها الإنسان ولا تصح إلا بالنية ما تصح إلا بالإسلام قصدي ما تصح إلا بالإسلام. وكلمة الإسلام ليس المقصود منها هو الاسم، لأن بعض الناس يكتب في تابعيته يعني الحفيظة مسلم فيها في البلاد هنا، لكن تسأل زوجته تقول زوجي لا يصلي لله ركعة، لكنه يقول مسلم لا يصلي، وتقول يأكل في النهار في البيت ويقول إنه مسلم. فغرضي أنا هو أن الإسلام لا بد فيه من توفر أركان الإيمان وأركان الإسلام. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتتوفر فيه أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لأن الله يذكر الإيمان في القرآن مفردا ويذكر الإسلام مفردا ويذكرهما مجتمعين. فإذا ذكر الإيمان مفردا فلا بد من إسلام، لا بد من الإسلام. وإذا ذكر الله الإسلام فلا بد من الإيمان معه. وإذا ذكرهما الله جل وعلا مجتمعين كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا ذكرهما الله مجتمعين فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة يعني أعمال القلب، وأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الأعمال. فالغرض هو التنبه إلى أن اشتراط الإسلام ليس هذا الاشتراط اشتراطا لفظيا، وإنما هو اشتراط حقيقي يعني لا بد أن يتحقق الإسلام. فإذا تحقق الإسلام وصام الشخص فإن هذا الشرط يكون متحققا. فإذا تحقق هذا الشرط وصام فإنه لا يؤتى صيامه من هذه الجهة. لكن بعض الأشخاص يقول إنه لا يصلي ولكنه يصوم، لا يصلي ولكنه يصوم، فهذا صيامه ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه تخلف ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهكذا إذا تحقق فيه ناقض من نواقض الإسلام ولكنه لم يتنبه لذلك مثلا إنسان يصلي ويصوم ولكنه يشرك مع الله غيره، أو أنه يصلي ويصوم ولكنه في الظاهر وأما في الباطن فإنه لا يصدق بما يفعل بما يأتي به من العبادات، وهذا هو النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر. كما قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى آخر ما ذكر الله عنهم في سورة البقرة 13 آية، وجاءت سورة كاملة بشأنهم، وهي سورة إذا جاءك المنافقون، وجاءت قصتهم في سورة براءة. فالمقصود جاءت أيضا في سورة النساء كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. غرضي أنا هو أن الشخص يتنبه لنفسه فلا يكون متلبسا بشرك أكبر أو متلبس بكفر أكبر أو متلبس بنفاق أكبر مع أنه يدعي الإسلام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التمييز، والمقصود بالتمييز يعني بلوغ الولد أو البنت، بلوغه 7 سنوات. فلو صام قبل 7 سنوات فإن صيامه ليس بصحيح، لأنه لا بد من النية، وهو في هذه الحال لا تصح النية منه. أما إذا بلغ سن التمييز فإن النية تكون صحيحة. وبعض الناس تجد إن ولده يبلغ سن التكليف ولم يأمره بالصيام، وهذا من حكمة الله جل وعلا، يعني حيث شرع الصيام على سبيل الجواز ليس على سبيل الوجوب بالنظر إلى المميز حتى يبلغ، فإذا بلغ وقع عليه قلم التكليف، وهذا وسيلة من الوسائل التي تجعله يألف هذا الصيام إذا بلغ. ولهذا قال جل وعلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا تمهيد أيضا، إذا بلغ الشخص سن التكليف يكون قد ألف الصلاة، وهذا أسلوب تربية من الله جل وعلا، هذا أسلوب تربية دينية من الله جل وعلا. الشرط الثالث العقل، فإذا كان الإنسان عاقلا يعني بلغ سن التكليف، كونه بلغ سن التكليف فحينئذ يكون قد توجه إليه وجوب الصيام، لأن الإسلام شرط في الصحة وفي الثواب فقط، وأما بالنظر إلى والوجوب، وأما شرط التمييز فإنه شرط للصحة فقط، وليس شرطا للوجوب، وليس شرطا للوجوب، لأنه لا يجب عليه الصيام، وإنما هو مستحب في حقه. ومن الشروط أيضا النية، والنية في الصيام شرط من جهة صحة العمل، ومن جهة قصد الامتثال، قصد الامتثال، يعني كونه يتقرب بهذا الصيام لله جل وعلا. وشرط أيضا للتمييز، للتمييز بين مراتب الصيام، وبيان ذلك أن الصيام من حيث الأصل يكون واجبا ويكون مستحبا، وإذا كان واجبا فإنه يأتي على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الصيام واجب بإيجاب الله مطلقا، وهذا هو شهر رمضان، فإن الله أوجبه. والثاني يجب على العبد بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب في ذلك، مثل صيام كفارة القتل خطأ، ومثل صيام الجماع في نهار رمضان، ومثل صيام المولي. الإنسان إذا ظاهر، قصدي إذا ظاهر من زوجته وأراد الرجوع فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل الرجوع. إذا عجز عن عتق الرقبة، وهكذا بالنظر للصيام الواجب في الحج، سواء كان من أجل ترك واجب أو من أجل فعل محظور، فهذا الصيام واجب بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب. وصيام واجب بإيجاب العبد، وهذا هو وهذه الحالة الثالثة، واجب بإيجاب العبد على نفسه، وهذا صيام النذر، صيام النذر. وفي حالة صيام التطوع، قد يتطوع الإنسان ابتداء من نفسه، وقد يتطوع نظرا إلى الأدلة الدالة على الترغيب صيام، مثل صيام الاثنين والخميس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. وهكذا صيام ست من شوال، فإن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك أن السنة 360 يوما في الغالب، فصيام رمضان عن 300 يوم، وصيام 6 من شوال عن 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وهكذا صيام 10 ذي الحجة وصيام يوم عرفة وصيام شهر وصيام اليوم 9 والـ10 أو 10 والـ11 من محرم وصيام محرم إلى غير ذلك مما جاء فيه دليل خاص معين. وقد يتطوع الإنسان من نفسه، يتطوع من نفسه يعني يصوم يوما ما نص على الترغيب بصيامه عينا، لكن فيه ترغيب من حيث الأصل. فعندما يريد الشخص أن يصوم، لا، إذا عندما يريد أن يصوم ويريد أن يبيت النية من الليل، يبيت النية على أن هذا الصيام رمضان أداء أو رمضان قضاء، وهل يصوم عن نفسه أو يصوم عن غيره من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فينوي أن هذا الصيام صيام رمضان أداء صيامه قضاء، أو أنه يصوم عن نفسه أو أنه يصوم عن غيره. وقصدي عن غيره كما ذكرت لكم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أو أن هذا الصيام الذي يريد أن يصومه هو صيام كفارة، كفارة يمين، كفارة القتل خطأ، كفارة الجماع في نهار رمضان إلى غير ذلك، فلا بد من التمييز. أو أن هذا الصيام الذي يريد أن يصومه هو صيام نذر، لأن بعض الناس يرغب في صيام النذر. أو أن هذا الصيام الذي يريد أن يصومه تطوع نافلة، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من تبييت النية قبل الإمساك عند الإمساك. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا حدد عين اليوم الذي يريد أن يصومه من ناحية الصفة كما ذكرت لكم رمضان قضاء أصالة نيابة كفارة تطوعا، إذا ميت فحينئذ يكون قد استحضر النية المطلوبة في هذا المحل. ومما يحسن التنبيه عليه أن صيام التطوع فيه سعة، فإذا أراد الإنسان أن يصوم من النهار يعني بعد صلاة الفجر والضحى أراد أن يعقد الصيام، لكن بشرط أنه لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام واستمر إلى الليل، فإن صيامه صحيح. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم. فهذه هذا يعني الإسلام والتمييز والبلوغ والعقل والنية، لا بد من توفر هذه الشروط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: علي قضاء، هل علي يعني قضاء إذا أنزلت مذيا في نهار رمضان يوم واحد حيث نظرت إلى امرأة جميلة؟ يا أخي بئس ما فعل. الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويقول لعلي: يا علي اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. أما القضاء فإنه واجب عليك. على واحد واحد علشان نشوف ونميزها. هذا يقول: هل النصارى واليهود سيحاسبون يوم القيامة وهل لهم حسنات؟ أنا تكلمت على هذه المسألة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الشريعة هي شريعة عامة للإنس وللجن، ويدخل في الإنس جميع من على وجه الأرض من بني آدم بصرف النظر عن كونه يهودي نصراني مجوسي، كلهم داخلون. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وفي الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالجن رسولهم محمد، والقرآن كتابهم، والإنس رسولهم محمد والقرآن كتابهم. ويقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبناء على ذلك، بناء على عموم الشريعة، لأن الله بين الناس في الآخرة قسمين. في سورة الزمر يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كل من مات على الكفر، يهودي نصراني مجوسي كل واحد، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا، هذا القسم الثاني، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، مثل ما هو شأن اليهود والنصارى في وقتنا الحاضر، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالناس يوم القيامة فريقان، شقي وسعيد، شقي وسعيد. وأما الحساب فالله سبحانه وتعالى قال في موضع: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي موضع آخر يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لكن في حساب الكفار كما قال في سورة، ووضع في سورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي سورة عم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وكلمة المرء عام في المؤمن وفي الكافر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يقول: يا ليتني كنت ترابا، حينما يقضي الله بين البهائم، ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ترابا، فتكون ترابا، وحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فلا شك أنهم يحاسبون، لكن حسابهم حساب عسير. والسؤال اللي بعد: زوجتي اعتمرت وهي ترتدي النقاب خشية الفتنة، فهل عليها شيء؟ نعم، عليها كفارة 3 آصع من البر. 3 آصع يعني 9 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، لأن هذا محظور. وهذا يقول: جرح أصبعي ونزف دم كثير، إذا كان بغير إرادتك بغير فعلك فإنه لا ينتقض صيامك. وهكذا إذا كان بعد إحرامك بالعمرة، إذا كان بغير فعلك فليس عليك فيه شيء، لكنك تتوضأ للطواف للعمرة. إذا كنت أصلي إحدى السنن ودخل معي رجل يظن أنني أصلي الفرض، فهل أتركه وأرفع صوتي بالتكبير أم أدفعه؟ لا، تتركه يقتدي بك، لأن المفترض يجوز أن يقتدي بالمتنفل، والمتنفل يجوز أن يقتدي بالمفترض. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم إماما، هو له نفل ولهم فرض. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ يعني من الحاضرين من الصحابة. ومعلوم أن المتصدق عليه يصلي فرض وهو الإمام، والمتصدق هذا مأموم ويصلي نفلا. قمت بالعمرة واغتسلت وأحرمت ثم صليت، وقد قمت بتقليم الأظافر الحافلة، فما هو الحكم؟ الحكم أنك تتصدق ب3 آصع، لأن هذا ارتكاب محظور، يعني 9 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. رجل جاء للعمرة فطاف بالبيت 7 أشواط ثم ذهب إلى السعي فسعى 6 أشواط ثم تذكر أنه لم يغتسل من زمزم فأكمل السعي ثم ذهب للاغتسال فهل عمرته صحيحة؟ الاغتسال من زمزم ليست له علاقة في الحج، يعني ليس بركن وليس بواجب وليس بشرط، ولكن السنة أن الإنسان يتضلع منه يشرب منه. هذا يقول إن للصائم عند دعوة مستجابة عند فطره، فأين وقت هذه الدعوة إذا كانت دعوة الإفطار هي اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت يا أخي فضل الله واسع، عند الإفطار قبل أن تأكل التمرة ادعو بما تشاء، فإن الله لكن لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وإلا فرحمة الله واسعة. بعض الناس يكون ضيق الأفق مثل الأعرابي الذي يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تجعل معنا أحدا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك يا أخا العرب إن رحمة الله واسعة. أنا مصري حضرت إلى المدينة أولا ثم أحرمت من الميقات لأداء العمرة وقمت بأداء العمرة وأريد عمل عمرة عن والدي المتوفى، هل تكرار العمرة بالخروج إلى خارج الحرم وذلك بعد 3 أيام من المكث في مكة أم يلزم الذهاب إلى الميقات؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الحاضرين جميع الأعمال الصالحة وأن يتجاوز عما صدر منا من تقصير. وعمرتك هذه على حسب نيتك، وأما عمرة أبيك فإنك تأخذها إن أردت أن تأخذها من التنعيم تحرم من التنعيم أو من عرفة، لكنك لا تخرج للميقات مثل السيل أو مثل بئر علي. وهذا يقول ما حكم من نوى عند الميقات بالعمرة والحج وهو في شهر رمضان؟ هذا الشخص إذا كان محرم الآن بعدما ننتهي يأتي إلي وأعطيه الجواب. وهذا يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة. يا أخي إذا أردت تسافر تطوف للعمرة، فضل الله واسع، لكن بعض الناس يحب روحه ما وده يكلف نفسه. ما حكم من نسي قراءة الفاتحة فقرأ بدلا منها سورة من القرآن ثم تذكر فقرأ الفاتحة، فما حكم صلاته صحيحة لأن هذا سهو منه؟ وما حكم من لم يرق الصفا وكذلك المرأة إذا المروة وإذا وصل إلى أسفل الجبل يكفي؟ هل يجب أن أصلي تحية المسجد في كل يوم علما أنني من أهل مكة وكل ليلة أصلي فيه؟ فهل يجب علي أن أصليها فيه؟ يا أخي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو دخلت المسجد 20 مرة ولا 30 مرة فإنك كلما دخلت تصلي الركعتين، أما الحرم فتحيته الطواف، فإن لم يتيسر ذلك فإنك تصلي ركعتين. أنا أقوم بسماع أشرطة في المسجد في المسجد، ندوات أو محاضرات، والأشرطة التي تعجبني أقوم بتسجيلها على ما أدري وش هذا وأخبر غيري، ولكن بعض الأخوات أنكروا علي ذلك وقالوا إنه تعتبر سرقة، علما يا شيخ لأن الأشرطة لا يذكرون حقوق الطبع محفوظة، فالأشرطة فيها أشرطة تجارية وفي أشرطة يعني يقصد فيها تعميم النفع، فالتي يقصد فيها تعميم النفع هذه لا مانع من استنساخها، أما الأشرطة التجارية التي يعني يقال فيها حقوق النشر أو حقوق التسجيل يعني محفوظة فلا يجوز للإنسان أن يستنسخها. وهذا يقول: هل تسقط الكفارة الخاصة بذنب حدث ما بين عمرة وعمرة حيث أنه مغفور ما بين كل عمرتين؟ يا أخي إذا وقعت في ذنب فتب إلى الله، وفيه أقرب من هذا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن واجب إذا لحقت الإمام في آخر تشهد في صلاة العشاء إذا أكملت الصلاة أجهر بالقراءة، نعم، لأن صلاة الليل جهرية، لكن الجهر والإسرار سنة. وعند دعاء القنوت والإمام يثني على الله، هل من السنة أن أقول سبحانك أم أسكت؟ تؤمن على دعائه، تؤمن على دعائه. نعم. يكثر في بلدنا المسابقات خصوصا في شهر رمضان وعن طريق الهاتف، ثم يتم اختيار الفائزين بالقرعة. يا أخي اكتب السؤال مرة ثانية ووضح صفة كل مسابقة وبعد ذلك يكون الجواب. اعتمرت مدة 15 سنة ولبست الإحرام وتحته السروال القصير حياء مني، هل علي شيء؟ نعم، عليك أن تتصدق بثلاثة أصواع بر لأن هذا محظور من المحظورات. ما حكم دف العربية وشو يعني؟ يسأل عن حكم دفها. فيها الإنسان إذا كان ما هو محرم ويبي يدف له واحد في السعي ولا في الطواف، هذا ما في إشكال، لكن إذا كان محرم ويدف العربية فالأحوط له أن يدفها بعدما ينتهي، وفيه خطأ يقع فيه كثير من الذين معهم أطفال، خطأ من جهتين. أما الجهة الأولى فإنه يطوف ويحمله والولد يطوف، يعني يطوف يعني يحمل الولد وهو يطوف، ويعتبر هذا الطواف عنه وعن الولد، وهذا خطأ ليس بصحيح، بل لا يطوف به إلا بعدما يطوف عن نفسه. والخطأ الثاني أنه إذا أراد أن يطوف به عن نفسه فالخطأ أنه ينسفه على كتفه هنا، والطريقة أنه يجعله يفرق رجليه على كتفيه، اليمنى على الكتف الأيمن واليسرى على الكتف الأيسر، بحيث أن الولد إذا صار يطوف به يكون يساره على إلى الكعبة. وبالنظر للسعي، إذا أراد أن يسعى به نفس الشيء، خل إذا ذهب من الصفا إلى المروة يخلي وجهه للمروة، وإذا جاء من المروة إلى الصفا يخلي وجهه إلى الصفا، وهكذا. وبعضهم ينسف على سدفه ويمشي يسعى به ويسعى، يعني يرتكب خطأين، وهذا ليس بصحيح، يعني معناه أنه لا يصح، السعي. عطنا السؤال بس، هذا تحت حواشي. رجل عقد على امرأة وقبل العقد اتفق مع وليها أن الزفاف لن يتم إلا بعد أن يشتري الزوج بيتا بمواصفات معينة باسم المرأة، فهل يعد هذا شرط؟ يا أخي الظاهر إنك أنت اللي واضن اللي مسوين هالشيء ومشروط عليه، هذا خروف موضوع برقبته حبل ويقال، ولا كيف؟ يبي تزوج امرأة وتشترط عليه بيت مواصفات معينة ويكتب باسمها، يمكن البيت ب50,000 ب100,000 ب200,000 ب300,000، هذا يحتاج إلى إقامة ولي عليه. أما إذا حصل نزاع بينهما فالمرجع المحكمة. هذا يقول نصيحة للنساء التي يكشفن عن وجوههن. المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إذا كانت عند رجال ليسوا بمحارم لها، سواء كانت متلبسة بعمرة أو كانت متلبسة بحج أو كانت متلبسة بالصلاة، لا يجوز لها ذلك. وإذا كانت مثلا محرمة بالعمرة أو محرمة بالحج فإن إحرامها في وجهها يجب عليها كشف وجهها بمفردها أو مع النساء أو عند محارمها، وإذا غطت وجهها فقد ارتكبت محظورا وعليها الفدية. وهذا يسأل عن استخدام الجوال حال الاعتكاف للمتكلم مع الأهل وغيرهم، المعتكف هم ممنوع عن الكلام سواء بطريق الهاتف أو يكلم رجل مشافهة. هذا الحج العربي الثاني، ايه لكتابتها. ما حكم اليمين إذا تكرر؟ الإنسان عندما يحلف على أمر واحد ويكون الحلف مكررا ثم يحنث في يمينه يكفيه كفارة واحدة، أما إذا كرر اليمين على أمور متعددة مختلفة فحينئذ كل يمين إذا حنث فيه كولي الكفارة. إن أسئلة مش عارف من الناس ما لا تزيد من بعض الناس. قلتم إن الكافر إذا أسلم كانت الأعمال الصالحة التي عملها قبل إسلامه أثابه الله تعالى. أرجو الدليل الظاهر يا أخي إنك نائم. الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فهذا عمل الصالحات في كفره ولكنه لقي الله مؤمنا. ما أدري وش هالكتابة، أظن ما يوضح الكتابة. الله يهديك. يقول هذا يقول إنه خرج من مني في أثناء الصيام، هذا عليه أن يصوم. نعم. لدعاء القنوت خلف الإمام، المأموم يؤمن ويسأل الله يؤمن، هذا من جهة. وإذا مر ترغيب فإنه يسأل الله، وإذا مر تخويف فإنه يتعوذ بالله. هذا يقول لو انكم توضحون الكتابة. ما اعرف الكتابة. يقول فضيلة الشيخ، وبعدين لو كان موقع الدرس في مكان اخر وذلك نظرا لوقوعه أمام الممر، لأن كثيرا من الحاضرين يرون أمامهم النساء وأكثرهن غير متحجبات فتحصل الفتنة. يا أخي إذا كان أنك في مجلس علم انتبه للعلم، لا تنتبه للمرأة إذا مرت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام، حياك الله، كيف حالك؟ عليكم السلام.